بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه عدة أسئلة وردت من الأخ أبي البراء من مصر ينقلها عن بعض الناس. سؤاله الأول شيخنا يقول: لماذا تتعصبون للشيخ ربيع ولا تقبلون فيه أي نقد؟ ومن أنكر هذا فليأتي بمسألة واحدة خالفه فيها، وإن لم يأتي فهو متعصب، فما جواب فضيلتكم؟
الحمد لله رب العالمين، عليك أن تثبت أولا ما سألت عنه، ولا حرج أن يسأل الإنسان عما يحتاج إليه في دينه، لكن الحرج كل الحرج أن يكون الإنسان صاحب هوى في سؤاله، وأن يظهر من سؤاله هواه وعدم إرادة الحق، إنما يكون مراده إرادة الشبهة والنيل الذي يتوافق مع مراده، هذا الذي لا ينبغي أن يكون عليه المسلم، وينبغي أن يكون السؤال مطابقا للواقع. فسؤال هذا الرجل: لماذا تعصبون للشيخ ربيع ابن هادي ولا تقبلون فيه أي ناقد؟ من الذي يفعل هذا؟ حدد بالضبط. إن رأيت رجلا واحدا فعل ذلك فلا ينبغي أن تعمم، إن رأيت اثنين فلا ينبغي أن تعمم. فإن أردت أن تسأل عن أحد فسأل عنه، قل: ناقشت فلانا فلم يقبل في الشيخ ربيع أي ناقد. أما أن تقول لماذا تعصبون للشيخ ربيع ولا تقبلون في أي ناقد، فأقول لك هذا من أبطل الباطل الذي يرده الشيخ ربيع نفسه ومنهجه المعروف. فكل يؤخذ من قوله ويرد، ويقر هذا الشيخ، بل إن للشيخ ردود وتراجعات، رجع عن فتاوى كثيرة وعن كلمات وقعت منه، وهذا معروف. فالشيخ رجع عن أشياء، لا أننا نقول طالب ينصح الشيخ أو لا يقلد الشيخ فيما جنب فيه الصواب، بل الشيخ نفسه رجع عن مسائل ولم ينتظر أحدا يدافع عنه أو يتعصب له. فهذا الكلام وهذا الحال الذي وصفه هذا السائل حال لا يطابق الواقع، ولو طابق في بعض الأفراد فإن هؤلاء لا يلتفت إليهم. ونقول لك: لا الشيخ ربيع حفظه الله، ولا الشيخ الفوزان حفظه الله، ولا الشيخ ابن باز رحمه الله، ولا الشيخ الألباني رحمه الله، بل ولا من هو أكبر منهم جميعا أحمد رحمه الله، ولا مالك ولا الشافعي، بل من هم أكبر من هؤلاء، ولا حتى أحد من صحابة رسول الله ينبغي أن يتعصب له إذا ظهر أن قوله يخالف الدليل، بل الواجب علينا جميعا أن نتبع الدليل وأن نقدم الدليل على أقوال الرجال، وهذا ما رب عليه الشيخ ربيع نفسه طلابه. وإذا أردت أن تتكلم عن واقع فلا بد أن تشخص هذا، وأن تسوق حالات، وأن تسوق واقعا موجودا بالفعل، لا أنك تتجنى هذا التجني وتتجاوز هذا التجاوز. فالجواب عن سؤالك: لا تعصب لهذا الشيخ، ولو وقع من بعض الأفراد فهؤلاء يرد عليهم، فليس يجوز التعصب لشيخ مطلقا ولو كان لإمام كبير. ولهذا الأئمة الأربعة ورد عنهم أقوالهم، إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط، والله تعالى أعلى وأعلم. أما أيضا نكمل، يقول: من أنكر هذا فليأتي بمسألة واحدة خالفه فيها، وإن لم يأتي فهو متعصب. كيف يعني؟ يعني لابد أن تأتي بمسألة ولو لم تعلم. أنا عن نفسي ما أعلم مسألة يمكن أن أخالف فيها الشيخ ربيعا، ولو علمت 10 مسائل لنشرت ذلك في الأنام. هذا الذي يحضرني الآن، هذا إذا لم يكن قد سبق مني تبيع على بعض الأشياء، لكن أقول هذا الذي يحضرني حال جوابي عن هذه المسألة، أني لا أذكر أنني أخالف الشيخ في مسألة من المسائل. فلو علمت 10 مسائل فسوف نرد على الشيخ ربيع وسوف نخالفه. كيف نخالف الإمام مالكا ونخالف الإمام الشافعي ولا نخالف الشيخ ربيع؟ لماذا يعني؟ هل الشيخ ربيع له حصانة لا يجوز الرد عليه؟ ما أمر الشيخ ربيع حفظه الله إلا كسائر العلماء؟ كل يؤخذ من قوله ويرد. وعلى هذا الشيخ ربيع نفسه حفظه الله تعالى فيما يقرر وفيما يعلم، بل كما سقت لك الشيخ ربيع نفسه يتراجع عن بعض مسائل كان قد قالها وأفتى بها ومع ذلك رجعنا، وهذا أظن أكبر دليل على هذا الأمر. لكن ارفع لنا أنت مسألة خالف الشيخ ربيع فيها أهل السنة وخالف فيها الدليل وعرضها علينا، وأبشرك إن شاء الله أنه إذا كان كلامك صوابا وكان الشيخ ربيع مخالفا الدليل سوف نخالفه نحن أيضا. أما إذا لم تأتي أنت بمسألة خالف فيها الشيخ ربيع فهذا يكون من التعدي والتجاوز وليس من الإنصاف والعدل. وقبل أن أختم الجواب أنصحك يا رجل أن تتقي الله عز وجل في علماء الأمة، وإذا سألت عن أمر دينك فصف وشخص الداء تشخيصا جيدا وحينئذ التمس له الدواء، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ينقله الأخ أبو البراء من مصر عن هذا الشخص، يقول: ما قولكم في من وقع في أخطاء عقدية من الأئمة الكبار كالحافظ النووي وابن حجر؟ هل هم مبتدعة؟ وإن لم يكونوا مبتدعة فلماذا تبدعون كل من تزعمون أنه وقع في بدعتنا اليوم؟
الحمد لله رب العالمين. أولا هؤلاء العلماء كابن حجر والنووي لديهم أخطاء في مسائل نص عليها العلماء كالكلام في الأسماء والصفات، فإنهم قد جانبوا الصواب في هذه المسألة وبعض المسائل توقعوا فيها. وإن كان الحافظ النووي رحمه الله تعالى قد تراجع عن ذلك كما ذكر بعض أهل العلم وأثبت ذلك عنه قبل موته بقليل، لكن على كل فإن هؤلاء الذين وقعوا في أخطاء كالنووي وابن حجر والبيهقي وغير من أهل العلم لماذا لم يبدعهم العلماء واقتصروا فقط على التنبيه على أخطائهم وعلى التنبيه على ما خالفوا في أهل السنة والجماعة؟ الجواب عن ذلك، وأظنك تسأل حتى تصل إلى مراد آخر، ألا وهو إذا لم تبدعوا هؤلاء فكيف تبدعون غيرهم من العلماء الذين وقعوا في أخطاء أو وقعوا في انحرافات؟ والجواب عن هذا أن العلماء فرقوا بين من وقع في زلة ومن وقع في انحراف. من وقع في زلة أي أنه على أصول أهل السنة وعلى قواعد أهل السنة والجماعة بالاستدلال، لكن خفي عليه الحق في بعض المسائل، فلما خفي عليه الحق لعدم وصول الدليل أو لكون الدليل الواصل إليه لم يثبت عنده أو وصل وتأوله تأويلا ظنه صوابا كما ذكر هذه الحالات وغير شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة رفع الملام، إذا كان العالم قد جانب الصواب شيء من هذا فإنهم يتجنبون زلته ثم ينظرون إن كان العالم حيا أخبروه بأخطائه، إن رجع وإلا بدعوه. أما إذا كان العالم قد مات فإنهم ينبهون على هذه الأخطاء حتى لا يغتر بها أحد، ولكنهم لا يبدعون، لأن تبديع الشخص لابد فيه من توافر الشروط وانتفاء الموانع، ومن ذلك إقامة الحجة عليه وإعلامه بالمخالفة وعليه. فالعلماء تجنبوا زلات هؤلاء ولم يحكموا عليهم بالبدعة. أما إذا كان الإنسان ليس على قاعدة أهل السنة والجماعة في الاستدلال وكان منتميا لطائفة من أهل البدع والأهواء أو وقع في انحراف وفي مخالفة أصل من أصول أهل السنة والجماعة ونبه على ذلك ولم يرجع، فلا شك أنه يبدع، لا شك أنه يبدع، وهذا يكون انحرافا. لماذا؟ لأنه عرض عليه الدليل ومع ذلك لم يقبله، عرض عليه أن هذا منهج السنة والجماعة ومع ذلك لم يقبله، حينئذ يبدع. أرأيت يا رجل الآن الفرق بين عالم يقع في زلة ولا يبدع وبين آخر يقع في خطأ ويبدع؟ الفارق أن هذا صار على قواعد أهل السنة والجماعة وخالف في أمر لا يعلمه ولم يطلع على منهج السنة والجماعة فيه ومات ولم يبين له، وبين شخص آخر بين له الحق في المسألة ومع ذلك أصر وعاند. وأزيدك حتى نقطع المسألة حتى أخرج مكنون ما عندك فيما أتوقعه والله أعلم وأحسبه. لعلك تقول على ما تبدعون مشايخ الثورات، مشايخ الثورات الذين نزلوا الثورات كحسان وهؤلاء، ولم تبدع ابن حجر والنووي كما يشبه الكثير منكم. وأقول لك أما حسان والحوين وهؤلاء الذين أفتوا في الثورات وحملوا لواءها ونزلوا إلى ميادينها، أقصد البعض منهم والبعض جوز هذا، أن هؤلاء أعلموا بمنهج السنة والجماعة ومع ذلك أبوا إلا أن ينافحوا عن منهجهم من ثورات ومظاهرات، وما ذلك عنكم ببعيد؟ ألم ينزلوا إلى المظاهرات؟ ألم يؤيدوا شباب الثورات؟ ألم يدعوا إلى الخروج على السلاطين إذا كانوا ظلمة وكانوا جائرين؟ هل فتحوا كتابا من كتب السلف وعلموا الأمة منهج السلف؟ هل رجعوا إلى الأدلة أم أنهم وصفوا من حضروه من هذا المنهج بأنهم عملاء السلطان وبأنهم يعيشون في واقع غير الواقع الذي نعيش فيه؟ أليس هذا قد حصل؟ فهل رجعوا يا أخي؟ رجعوا عن الثورات، رجعوا عن المظاهرات، رجعوا عن الخروج على السلاطين. هؤلاء أيضا مدحوا الجماعات المنحرفة كجماعة الإخوان المفسدين وكجماعة التبليغ، بل وأثنوا على أسامة ابن لادن الخارجي الذي طعن في العلماء، وراجع سوف تجد لهم الكلام هذا موجودا ومبسوطا، ومع ذلك أعلموا بهذا. فما كان جوابهم إلا أن قالوا هناك من يتتبع العلماء ومن ليس له شغل إلا الطعن في العلماء، وهؤلاء غلاة التجريح بدلا من أن يعودوا إلى السنة صاروا يدافعون عن أنفسهم، لهذا بدعناهم وغير ذلك الكثير. لكن المقام لا يحتمل أكثر من هذا، وبهذا أكون قد أخرجت ما في صدرك على ما توقعت حتى لا تزد في الكلام كثيرا وحتى ينتقل الكلام من الحيز النظري إلى الحيز العملي. فإن كنت طالبا للهداية فسوف ينشرح صدرك لهذا الكلام القائم على الأدلة. شوف نحن ذكرنا لك الأدلة، ما قلنا لك بقى مثل ما قلت أنت في الشيخ ربيع لماذا لا تنتقدون؟ يا أخي سبحان الله، ما وجدت أنا ما أنتقده ولم أنتقده، وإلى الشيخ ربيع كغير من أهل العلم يؤخذ من قوله ويرد، ما الإشكال في ذلك؟ ما الإشكال في ذلك؟ لكن أنا أقول لك الآن مشايخك هؤلاء خالفوا السنة فيما ذكرت لك. أصل الاجتماع هم دعوا إلى الحزبية وتركوا أصل الاجتماع، والله يقول إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، تركوا أصل السمع والطاعة لولاة الأمور ونزلوا إلى الميادين. وشيخ الإسلام يقول والصبر على جور الأئمة أصل من أصول أهل السنة والجماعة، تعاملوا مع الجماعات المنحرفة وأهل الأهواء وأثنوا عليهم، والله عز وجل يقول إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وهذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة. بل كما قال السلف من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته، والله عز وجل يقول وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فيا ترى يا أخي بعد ذلك هل أنت ترجع ولا ما زلت ستقول أنتم تطعنون في العلماء؟ يا أخي ليس بيننا وبين أحد خلاف شخصي، ليس بيننا وبين أحد تصفية حسابات، ونحن لا نتعدى الأسلوب العلمي، نحن لا نسب أحدا ولا نشتم أحدا ولا نستهزئ بأحد ولا غير ذلك، إنما حوارنا مع الخلق جميعا حوار بالدليل حتى ولو كان مع غير المسلمين. قال تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقال الله سبحانه وتعالى ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا، واعلم أن هناك علم جرح وتعديل يقوم على العدل وعلى العلم وعلى الورع، فيجب على الإنسان متى سمع الحق أن يرعوي إليه. أسأل الله عز وجل أن يشرح صدري وصدرك لقبول الحق والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من الأخ أبي البراء من مصر ينقله عن هذا الشخص، يقول المشايخ الكبار الألباني وابن عثيمين وابن باز رحمهم الله تعالى، لماذا لم يبدعوا العلماء والدعاة الذين بدعتموهم اليوم، مع أن كثيرا منهم كان طالبا تحت يد هؤلاء المشايخ وكان يعرفه جيدا، فهل أنتم أعلم وأغير على الدين منهم؟
الحمد لله رب العالمين. أنا أصررت أن أجيب على أسئلة هذا السائل كلها، لأنها لا تعد أسئلة له ولا شبهات له، وإنما شبهات لكثير من الشباب. نقول جوابا على هذا السؤال، يقول المشايخ الكبار كالألباني وابن عثيمين وابن باز وكذا، لماذا لم يبدعوا العلماء والدعاة الذين بدعتموهم اليوم؟ أولا، هات رجلا من هؤلاء الذين بدعهم العلماء المعتبرون، لم يبدعهم ابن باز ولا ابن عثيمين ولا الألباني بعد معرفة حالهم. هات هؤلاء، من هم؟ من هم الذين لم يحد منهم العلماء؟ تخصص سلمان وصفر وهؤلاء، حضر منهم العلماء، حضر منهم ابن باز رحمه الله تعالى، حضر من سلمان وصفر وأسامة بن لادن والمسعري والفقيه وكل هؤلاء حضروا منهم. حضر العلماء من الحويني وحسان وهؤلاء، حضر منهم الشيخ مقبل، هل تعتبر به؟ حضر من الحويني ومن عبد الرحمن عبد الخالق وقال إنهم من المبتدعين. وأنا أقول لك الآن بعد ثبوت هذه التحذيرات، هل تقبل تحذيرات العلماء في هؤلاء؟ هل تقبل؟ أما أن العالم لا يبدع فلان وغيره بدع، فالحجة مع من معه الدليل، لأن الواحد قد يكون طالبا عند الشيخ اليوم وليس عنده ما يبدع به ولم يظهر منه شيء، وبعد ذلك يظهر عليه شيء. فإن قاتل علي رضي الله عنه قد أثنى عليه عمر يوما ما وأوصى به خيرا، فهل يعمل بتزكية عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه؟ أبدا. الردة عن الإسلام موجودة، ومن باب أولى الردة عن السنة، فقد يكون الإنسان ظاهره السنة اليوم وغدا يرتد عن هذه السنة إلى البدعة، أو قد يعلم عالم عن شخص شيئا ما يبدع به ولا يعلم آخر. فلهذا دعونا من هذه اللوازم، دعونا من هذه اللوازم، فلان بدع فلانا فلماذا لم يبدعه الآخر؟ نقول هل اطلع ولم يبدعه؟ وأضرب لك أمثلة على ذلك. بعدما رد الشيخ ربيع على سيد قطب الردود المفصلة وجزاه الله خيرا على هذه الردود التي كشفت حال هذا الرجل كشفا جليا، لا يترك لطالب علم يريد النجاة أدنى شبهة في أن هذا الرجل ضال مضل وأنه بؤرة التكفير في هذا العصر. الشيخ الألباني نفسه رحمه الله تعالى لم يكن قد اطلع على حال سيد قطب مثلما اطلع عليه بعد كلام الشيخ ربيع، ولهذا لما وصله كلام الشيخ ربيع في هذا واطلع عليه قال، فظهر أن هذا الرجل جاهل بأصول الإسلام وفروعه، جاهل بأصول الإسلام وفروعه. فهل أنت أخذ بكلام الشيخ الألباني في سيد قطب بعد هذا؟ الأمر الثاني، الشيخ ابن باز لم يكن أيضا قد اطلع على كثير من أحوال سيد قطب، لكن ماذا صنع بعدما اطلع؟ الشيخ ابن باز لما اطلع على موضع طعن سيد قطب في موسى عليه السلام ماذا قال؟ قال هذه ردة مستقلة، هذه ردة مستقلة. ثم إنه قال هذا مسكين ضايع في التفسير، ثم قال بحرق كتبه، فهل أنت تأخذ بهذا؟ ونقول لك ونقلب لك ظهر المجن، هل بعد تحذير العلماء الكبار من سيد قطب نقول لك هؤلاء يوجد مشايخ تدافع أنت عنهم الآن لم يبدعوا سيد قطب ولم يحذروا من سيد قطب مع تحذير العلماء، فيا ترى تتبع من؟ هل تتبع الألباني القائل بأنه رجل جاهل بأصول السلام وفروعه، أم تتبع ابن عثيمين القائل سيد قطب بأنه قال بوحدة الوجود، أو تتبع ابن باز القائل بأنه ينبغي أن تحرق كتبه؟ هل تتبع هؤلاء أم هي فقط إرادات تريدونها بلا واقع ولا حقيقة، وتريدون من وراء ذلك التأثير على الشباب المسلم بمثل هذه الشبهات ولا تنشدون الحق؟ فإذا نعود قائلين إن مشايخنا والحمد لله وعلماءنا الكبار ما علموا مخالفة عن أحد إلا نبهوا عليها. وإلا يا ترى هل تظن أن مشايخنا يعلمون مخالفات أشخاص ولا يحذرون منهم؟ هل أنت تقول بهذا؟ فعليك أن تتقي الله سبحانه وتعالى، وعليك أن تأخذ بكلام العلماء، وتعلم أخيرا أن هناك قواعد، منها أن من علم حج على من لم يعلم، بل إن طالب العلم وليس العالم إذا بدع بالدليل وجب عليك أن تتبع ذلك، لأن العالم ليس دليلا، إنما العالم مرشد للدليل ومنبه على الدليل، ولهذا من علم كان حجة على من لم يعلم. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن بعض الناس قد يكون على السنة في زمان من الأزمان ثم ينقلب بعد ذلك عن السنة إلى البدعة، فإذا توافرت الشروط والتفت الموانع في تبزيعه ألحق به هذا الوصف، ولا يقال قد كان في الزمن الماضي أو كان طالبا عند الشيخ في الزمن الماضي فعلامة تبدعونه الآن، أو زكي من المشايخ في الزمن الماضي فعلامة تبدعونه الآن، فإن الحج مع من معه الدليل لا من لم يطلع على هذا الدليل، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من الأخ أبي البراء من مصر ينقله عن هذا الشخص، يقول مشايخ المداخلة كذا، يقول مشايخ المداخلة لماذا تفرقوا وتشردموا اليوم؟ بل لماذا بدع بعضهم بعضا مع اتفاقهم في كل شيء إلا جزئيات صغيرة جدا؟
الحمد لله رب العالمين. أما قلت لك يا أخي بأنه ينقصك الإنصاف؟ أولا هل هناك مداخلة في جماعة في طائفة اسمها المداخلة؟ أم هذه التسمية منكم أنتم ومن المغرضين فسموه مداخلة، كما سموا دعوة ابن عبد الوهاب وهابية للتحذير منها؟ هل هناك طائفة تسمى المداخلة؟ هل صنف الشيخ ربيع كتابا يدعو فيه إلى حزب إلى جماعة؟ إذا كان عندك هذا فأبرز لنا الدليل، وإلا فأنت مع الكاذبين. أما لماذا تقول لماذا تفرقوا وتشرذموا اليوم؟ ما كانوا طائفة فتشرذموا، ولا كانوا جماعة فتفرقوا. أما من وصفتموهم أنتم بأنهم مثلا مداخلة ثم صار بعضهم يرد على بعض، فهذا رد عليك أنت أنهم ليسوا طائفة، بل إن من أخطأ يرد عليه، سواء نطق بالسنة اليوم أو لم ينطق بها. إذن هذا دليل ما في طائفة، كون هذا يثني على ذاك اليوم فلما ظهر منه من السنة، فإن عاد يرد عليه غدا فلما ظهر منه من المخالفة. وأنا أسألك، هل هذه الظاهرة ظاهرة صحية تتفق مع دين الله أو تخالف دين الله؟ أليس الصحابة قد رجع بعضهم بعضا ورد بعضهم على بعض؟ فهل يقال تشرذموا وتفرقوا؟ وأما اليوم فلو كنت أنا مع شخص بالأمس مثلا، أو كنت أثني عليه أو هو يثني علي، ثم وقعت منه مخالفة ونصحته ولم يرعوه فرددت عليه وحذرت منه لكونه مثلا صار مبتدعا ضالا، هل ألام على هذا؟ وهل يقال هؤلاء يأكل بعضهم بعضا؟ وهل يقال هؤلاء بدعوا بعضا وكذا فلذا احذروهم؟ لا يا أخي، إذا كان تبديع الشخص قائما على الدليل فيقبل، وكما قلت لك هؤلاء ليسوا جماعة ولا طائفة. فبعض الناس مثلا كنا نثنى عليه بالأمس لما كان حاله الظاهر هو السنة، فلما خلف السنة نرد عليه اليوم، ولا إشكال بهذا، هذه ظاهرة صحية ولا إشكال في ذلك أبدا على الإطلاق. واصل ابن عطاء كان طالبا في حلقة الحسن البصري يوما ما، ثم لما انفصل عن الحسن وصار يدعو إلى منهج المنحرف حذر منه الحسن وحذر منه أهل السنة والجماعة. فهل يقال الحسن كان بالأمس يثنى على هذا أو كان طالبا عنده اليوم كيف يرد عليه؟ سبحان الله العظيم. فيا أيها الرجل ارجع إلى الأدلة وحينئذ يتضح لك الحق. فحينما مثلا أكون أنا وشخص آخر وثالث ورابع من الدعاة دعوتنا واحدة اليوم، ثم خالف أحد هؤلاء غدا ورددت عليه، أو خالفت أنا ورد علي، هل هذه ظاهرة صحية أم ظاهرة مرضية؟ هل هذه تتفق مع الأدلة أم لا تتفق مع الأدلة؟ فلا بد أن ترجع الأمور هداك الله إلى قواعدها وإلى أصولها، وحينئذ يتضح لك الحق ويتضح لك إن شاء الله الصواب في هذه المسألة. بالأمس كانوا يقولون هشام مع رسلان ورسلان مع هشام، بالأمس كانوا يقولون هكذا، نعم كانت الدعوة في الظاهر هذه دعوة واحدة، هذا يدعو إلى السنة وهذا يدعو إلى السنة، لكن لما ظهر أن هذا الرجل يخالف السنة واطلعنا على الطوام عنده من الطعن في الأنبياء والطعن في الصحابة ومن المجاملة في الجرح والتعديل ومن الانحراف في هذا المنهج كله ومن التأزيز على حكام المسلمين أيضا ومن السرقات العلمية ومن الكذبات ومن 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 الأخير، صدنا رد عليه وما رد عليه أحد مثل ما رددنا عليه، ولله الحمد والمنة بهذا التوسع وهذا التتبع، وإن كان هناك من سبقنا إلى ذلك في الرد، لكن نقول بهذا التوسع والحمد لله وتتبع هذه الأخطاء والرد عليها بالرد العلمي لا بالسب أيضا ولا غير ذلك. وكنا بالأمس يقال هذا مع هذا، لكن لا يقال هذا مع ذاك، كون فلان يدعو إلى السنة وآخر يدعو إلى السنة ف كانوا على دعوة الحداء ثم لما ظهر خطأ هذا رد على هذا، فهذا شيء لا إشكال فيه أبدا على الإطلاق. ولهذا قولك مشايخ المداخلة لماذا تفرقوا وتشرذموا اليوم، أثبت أولا أن هناك مشايخ يسمون بمشايخ المداخلة، ثم سل بعد ذلك لماذا تفرقوا وتشرذموا، بل هذا الكلام يرد عليكم أنتم، وهو أنهم يوم أن ردوا على حسان ويوم أن ردوا على الحويني لم تكن ردود شخصية، بدليل أنه لما خالف أحد من هؤلاء السنة رد عليه بنفس ما رد على حسان وبمثل ما رد على الحويني، بل ربما بعضهم يقول لماذا تردون على رسلان أكثر مما تردون على حسان، فهذا دليل على اتباع الدليل ولله الحمد والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من الأخ أبي البراء من مصر ينقله عن هذا الشخص، يقول هل كل من وقع في بدعة ولو بالتخمين أو الكذب يكون مبتدعا عينا، وما الدليل النقلي على ذلك؟
الحمد لله رب العالمين. أما قلت لك بأنك تحتاج إلى إنصاف، هل كل من وقع في بدعة ولو بالتخمين أو الكذب يكون مبتدعا عينا؟ أولا إذا خمن رجل وقال فلان وقع في بدعة تخمينا أو كذبا فمثل هذا لا يقبل كلامه، ولعلك تعرض بعلماء السنة الذين انتقدوا أهل البدع والأهواء بمثل هذا الكلام، وأتحداك ثم أتحدى من وراءك أن يأتي بعالم من علماء السنة وشيخ من مشايخها بدع رجلا بالتخمين أو الكذب، أتحداك أثبت ثم أنقش، وإلا جوابي سهل على هذا السؤال، من وقع في بدعة بالتخمين أو الكذب لا يكون مبتدعا، بل من بدعه بالتخمين والكذب يكون معتديا، ولهذا لا أحتاج إلى دليل نقلي على ذلك، فإن الأدلة في ذلك واضحة وكثيرة، وليس مرادك أنت طلب الدليل، وإنما أنت مرادك الطعن بالتخمين والكذب، لا أن العلماء علماء السنة قد بدعوا ناسا بالتخمين والكذب، ومن بدع بالتخمين والكذب فلا يكون من أهل السنة. أهل السنة يقوم علمه في الجرح والتعديل على العلم والورع والعدل والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من الأخ أبي البراء من مصر ينقله عن هذا الشخص، يقول ما أعلمه عن ضابط التبديع عندكم أن من خالف شيخ ربيع في أي مسألة منهجية فهو ضال مبتدع، فهل عندكم ضابط شامل غير هذا؟
الحمد لله رب العالمين. ضابط التبديع عند من؟ عند السلف ولا عندنا؟ من عندنا؟ من نحن؟ من نحن عندكم؟ من نحن؟ دعوتك تقيمها أنت على التخمين والكذب، واصدق فيك رمتني بدائها وانسلت. ضابط التبديع عند أهل السنة ليس قائما على إنه من خالف الشيخ ربيع في مسألة منهجية فهو ضال مبتدع. من الذي قال هذا؟ من الذي أصل أن من خالف الشيخ ربيع يكون ضالا؟ أوصل لك الآن أقول من خالف الدليل يكون ضالا، حتى ولو كان الشيخ ربيع، لو خالف الشيخ ربيع الدليل والسنة لكان ضالا حاشاه، فلا نعلم له ما يخالف في السنة، وإنما والحمد لله رجل نظر حياته بالدعوة إلى السنة، نسأل الله أن يختم له بالخير. لكن أقول لك من باب التقعيد، ليس من خالف مالكا رحمه الله يكون ضالا، وليس من خالف الشافعي يكون ضالا، إلا إذا كان مالك فيما دعا إليه دعا إلى السنة، فإن من خالف السنة يكون ضالا، كمن خالف أحمد في فتنة خلق القرآن كان ضالا، ليس لأنه خالف أحمد ولكن لأنه خالف دليل أحمد، منهج أحمد الذي قام على منهج الكتاب والسنة وعليه، فمن خالف الشيخ ربيع فيما دعا إليه من السنة الثابتة فإنه يكون ضالا، لا لأنه خالف الشيخ ربيعا ولكن لأنه خالف السنة. ولهذا لا نحتاج إلى افترائك في قولك هل عندكم ضابط شامل غير هذا، هو أصلا هذا ضابط، حتى أنقلك إلى ضابط آخر، إنما هذا هو الوهم وهو الكذب الذي في رؤوس كثير ممن ينتقد أهل السنة والجماعة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ينقله الأخ أبو البراء من مصر عن هذا الشخص يقول: هل تقبلون إطلاق لفظ السلفيين على أي أحد يتفق مع الشيخ ربيع في الأصول العامة لمنهج أهل السنة ويختلف معه في تبديعه للناس بالجملة، أم أن السلفية أصبحت في يد الشيخ ربيع فقط يمنحها لمن يريد؟
الحمد لله رب العالمين. سأصبر يا أخي، سأصبر هداك الله، لأني كما قلت لك أنا أريد أن أستأصل شأفة أسئلتك هذه وشبهاتك هذه أنت ومن وراءك، لذا سأصبر، سأصبر حتى يعلم كل المستمعين لهذا البرنامج مستوى من ينتقد. نحن إذا انتقدنا أي شيخ من شيوخك قلنا وقعوا في ضلالات 1، 2، 3، 4 من كلامهم وأصواتهم ومن كتبهم، ووثقنا ذلك توثيقا عظيما، ومع ذلك لا تقبلون، وأما أنتم فتفترون وتكذبون وتخمنون وتعتقدون أنكم على الصواب وعلى الحق المبين. أولا قولك هل تقبلون إطلاق لفظ السلفي على أي أحد يتفق مع الشيخ ربيع في الأصول العامة لمن جلسون واختلف معه في تبديع للناس بالجملة؟ أولا هل الشيخ ربيع يبدع الناس بالجملة؟ هذا كذب. هل بدع الشيخ ربيع الألبانية؟ لا، يبقى ليس بالجملة. هل بدع الشيخ ابن باز؟ لا، يبقى ليس بالجملة. هل بدع الفوزان؟ لا، يبقى ليس بالجملة. هل بدع مقبلا؟ لا، يبقى ليس بالجملة. هل بدع الجامية؟ لا، يبقى ليس بالجملة. هل بدع الحيدان؟ لا، يبقى ليس بالجملة. هل بدع الغديان؟ لا، يبقى ليس بالجملة. وعليه ألست معتديا؟ ألست منحرفا حين تقول هذا؟ أما أن يبدع الشيخ ربيع المبتدع بالدليل فيلزمنا الدليل، بدع الشيخ ربيع أو غير الشيخ ربيع، لأن انقيادنا إنما يكون للدليل. وأقلب عليك ظهر المجنة أيضا وأقول: ما الحكم لو بدع الشيخ ربيع أحدا بالدليل، تقبله أو ترده لكونه صدر من الشيخ ربيع؟ إن قبلته فهذا الحق، وإن رددته فهذا الضلال المبين والانحراف الخطير. أما إذا بدع الشيخ ربيع رجلا وحكم عليه آخر بأنه من أهل السنة وهو من أهل العلم الأثبات، نظرنا إلى دليل كل وسرنا مع الدليل سواء مع من بدع أو مع من لم يبدع، فإذا اختلف علماؤنا في تبديع معين فإننا نتحرى الحق في ذلك، شأن ذلك شأن الأحكام الشرعية إذا اختلف المجتهدون فيها، فإن الإنسان يختار ما دل عليه الدليل. أما أن السلفية أصبحت في الشيخ ربيع فقط يمنحها لمن يريد، فهذا افتراء نعلمه من أمثالك وأمثال من ورائك الذين لا يجدون إلا السب والطعن في علماء الأمة، لا سيما الشيخ ربيع، لأنه ضرب على رؤوس أهل البدع ولأنه أقلق مضاجعهم. ولهذا أقول لك: من الذي بدع الشيخ ربيع من العلماء المعتبرين؟ أهو الفوزان أم الحيدان؟ أهو الألباني أم ابن باز؟ أهو مقبل؟ أهو أهو؟ أم أن الجميع أثنى على الشيخ ربيع خيرا؟ بل إن الشيخ الألباني إن كنت له من المعتبرين يقول بأن حامل لواء الجرح والتعديل في هذا العصر هو الشيخ ربيع، وإن كنا نقول يحمل هذا اللواء غير الشيخ ربيع، بل إن الشيخ ربيع نفسه رد هذه الكلمة ورد هذا وقال: ما أنا إلا رجل أنظر في كلام أهل العلم. فماذا تريد بعد ذلك أيها السائل؟ ننتظر منك سؤالا آخر ونصبر إن شاء الله، ولو لم نجب في الحلقة إلا عليك فقط فهذا حسبنا، وحسبنا الله ونعم الوكيل، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ينقله الأخ أبو البراء من مصر عن هذا الشخص يقول: من الذي سبقكم من أئمة أهل السنة والجماعة فبدع كل من خالفه عينا واستثنى فقط نفسه ومن تبعه.
الحمد لله رب العالمين، والحمد لله أن أظهر معدنك إظهارا لكل ذي عينين حتى تعلموا من هم الذين يعرضون أهل السنة والجماعة، وعلى أي منهج يسيرون، وبأي ضابط يأخذون، وأي علم ينهلون. يقول: من الذي سبقكم من أئمة أهل السنة والجماعة فبدع كل من خلفه عينا واستثنى نفسه فقط؟ معقول هذا؟ معقول في أحد بدع كل من خالفه عينا؟ من الذي قال هذا؟ من هو الذي قال هذا؟ وما الدليل على ذلك؟ واستثنى فقط نفسه ومن تبعه؟ من الذي قال هذا؟ أما قلت لك أثبت ثم انقش، هات الأمثلة على ذلك. أولا العالم كما قلنا لك يبدع بالدليل، وإذا أظهر الدليل وجب علينا القبول. أما أنه يستثني نفسه أبدا، من الذي قال هذا؟ ومن تبعه من الذي قال هذا؟ من الذي قال كل الناس مبتدعة إلا أنا ومن تبعان؟ من الذي قال هذا يا رجل؟ من الذي قال هذا أيها الكذابون الخراصون؟ من الذي قال هذا؟ بل كلهم قالوا ما نحن إلا، هذا يقول أنا طالب علم، وهذا يقول، حتى لفظة العالم ما يطلقها على نفسه، لما يقول أنا طالب علم يؤخذ من قوله ويرد، وكلهم لهم تراجعات يا أخي. شيخ ربيع له تراجعات، الشيخ عبيد له تراجعات، كل هؤلاء لهم تراجعات يا أخي. اتق الله أنت ومن وراءك، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال أخير ينقله الأخ أبو البراء من مصر عن هذا الشخص، هداه الله تعالى وألهمه رشده وشرح صدره، يقول: لو افترضنا جدلا أن الناس صاروا خلفكم وهجروا كل العلماء الغير تابعين لكم، وبقيتم أنتم في الساحة وحدكم، فهل تستطيعون سد كل الثغرات والقيام بمهام الدعوة، أم ستظلون كما أنتم لا تتكلمون إلا في الجرح والتعديل؟
الحمد لله رب العالمين. أقول لك وأطمئنك وأبشرك أنه لو لم يكن على ظهر الأرض إلا رجل واحد يقوم بنشر السنة لقامت به الحجة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الوارد في الصحيحين: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين، يعني عالين، ظاهرين على الحق، لا يضروا من خلفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله، ولا يخلو عصر من قائم لله بحجة. والله عز وجل قال: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فأقول لك لو لم يبق إلا رجل واحد على السنة لقامت به الحجة. أما تعلم أن الحجة قامت بهذا الغلام؟ بل إنه لما قتله الملك قال الناس جميعا آمنا برب الغلام. بل إن الحجة قامت بالنبي الواحد كما ذكر النبي: ورأيت النبي وليس معه أحد. فهل ما قامت الحجة على الناس؟ لهذا أقول لك: دعك من هذه الطنطنة ومن هذه السفسطة. لو افترضنا جدلا أن الناس صاروا خلفكم، لو صار الناس خلف أهل السنة والجماعة لسعدوا وعليه. فلو كان عندنا العالم الواحد أو الاثنين أو الثلاثة أو الأربعة أو الخمسة أو المئة لسد كل الثغرات إن شاء الله. أما أنتم يا أهل البدع والأهواء، يا من لا ترجعون إلى أصول السنة والجماعة بل تكتفون ببكاء النساء، فمثلكم هو الذي أضر أمة الإسلام، ومثلكم هو الذي عطل نشر الدعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل ما فعل سلمان وصفر وعائض ونصر العمر. أنا أسمي لك أهو مثل ما فعلوا في المملكة العربية السعودية حينما عارضوا المشايخ الكبار ولم يلتزموا بفتاوى العلماء الكبار، ومثل الذي فعلوا في اليمن أيضا من دعاة الحزبيين حينما لم ينقادوا أيضا ولم يمشوا وراء دعوة الشيخ مقبل الدعوة السلفية، ومثل الذين أيضا صاروا في الشام ولم يسيروا على دعوة الشيخ الألباني الدعوة السلفية. وهكذا عطلتم العلماء وشوهتم صورة العلماء حتى نفر منهم بعض الناس بأكاذيبكم. فأسأل الله عز وجل أن يهدي شباب المسلمين. وبهذا نكون قد أتينا على جميع هذه الأسئلة، ونرجو أن تكون هذه الأسئلة تلك الشبهات قد استؤصلت من شأفتها، وإنما والله أضع رؤوس أقلام، وإلا فكل سؤال يحتاج إلى بسط مقال، لكن اللبيب بالإشارات يفهم. وبهذا يتضح لنا أن أمثال هؤلاء ليس عندهم إلا الكذب والتخمين، وليس عندهم إلا التخرص، مثل ما فعل عندنا في مصر رجل يقال له وحيد بن عبد السلام ابن بالي الذي لا يعرف له رد على أهل البدع والأهواء من الصوفية والإخوان وغيرهم، ثم قام يحمل على الشيخ ربيع حملة ويعطي محاضرة في كل مكان تسمى بمناظرة مع مدخلي، ووضعها وحشاها الأكاذيب والأباطيل، بل حشاها ما يخالف فيه أهل السنة والجماعة، سواء في الخروج على السلاطين أو المظاهرات أو العمل الديمقراطي أو غير ذلك، ومع ذلك لم يعرف له رد على الإخوان ولا على التبليغ ولا على الصوفية ولا على غيرهم. تلك هي بضاعتكم وهذا هو منهجكم. نسأل الله عز وجل إن لم يسبق في علمه هدايتكم أن يفضحكم شر فضيحة وأن يظهر حقيقتكم للناس أجمعين. أفين دعوة الحوين الآن؟ فين دعوة حسان الآن؟ فين دعوة يعقوب الآن؟ فين دعوة العدوي؟ أعطونا كتب السلف التي درسوها يا رجل. اسأل أين كتب السلف التي وضعوها في الأمة؟ ألم تدعوا أنهم سلفيون؟ أي كتب درسوها؟ أي مبتدعة ردوا عليهم؟ أي مبتدعة ردوا عليهم؟ وهم يعتبرون الإخوان المسلمين رجال المرحلة، وهم يعتبرون التبليغيين أناسا طيبين يدعون إلى الله سبحانه وتعالى، وأن تتبع هؤلاء هو في الحقيقة من الصد عن سبيل الله. يا رجل هداكم الله، هداكم الله، تتبعوا الحق ودعوكم من الأشخاص، فإن دين الله عز وجل لا يعرف بالرجال إنما يعرف بالأدلة. لكن لما عجزتم عن التماس الأدلة وفتح كتب سلف الأمة لجأتم إلى هذه الأكاذيب وتلك الطرهات. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يثبتنا وإخواننا على السنة، على السنة، إلى أن نلقاه، وأن يرد هؤلاء المبتدعة إليه ردا جميلا، وإلا فضحهم شر فضيحة حتى يظهر حالهم للناس. والله تعالى أعلى وأعلى.